بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: والسنة أن تشهد أن العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أنهم من أهل الجنة لا شك فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام وشهد لأناس بأعيانهم أنهم من أهل الجنة. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون بالجنة ولا بالنار إلا لأحد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فيشهد له بالجنة، وإذا شهد لأحد بالنار شهد له بالنار، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى. هذا الحديث أو هذا الكلام الذي قاله المؤلف هو مبني على الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعشرة المبشرون بالجنة ستأتي أسماؤهم، أولهم الخلفاء الأربعة الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء شهد لهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة. نجد بعض الأفكار وبعض الأقوال من الناس الذين لم يوفقوا للخير يقولون عن أبي بكر وعمر وعثمان، أما علي هم يدعون أنهم يكرمونه ويقدمونه، يقولون عن هؤلاء أنهم من أهل النار، بل يقولون عن أبي بكر وعمر أنهم صنمي قريش. الصحابة رضوان الله عليهم جميعا الله عز وجل عدلهم في كتابه ووعدهم جميعا بالجنة بنص القرآن. الله عز وجل أخبر عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وعن الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وعن أشخاص بأعيانهم. هؤلاء الذين شهد لهم الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة رضوان الله عليهم والصحبة لا يعدلها أي عمل، يعني مهما عمل الإنسان والصحابي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات مؤمنا، فعمله لا يقرب من عمل هذا الرجل الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله في كتابه ذكر على أن السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الله عز وجل يعطي كل إنسان حقه، ولهذا يقول الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، ثم قال: وكلا وعد الله الحسنى. معنى أن الصحابة جميعا وعدهم الله عز وجل بالجنة، لكن هذا على العموم، الحكم على العموم. أما على الأفراد بأعيانهم فالذين نص عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم العشرة المبشرون بالجنة. نسمع التعليق الآن على هذا المقطع: والسنة أن تشهد أن العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أنهم من أهل الجنة لا شك في ذلك، لأن الرسول أخبر بهذا، وما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتخلف، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: السنة أن تشهد لمن شهد الرسول صلى الله عليه وسلم له بالجنة، وهم العشرة: الخلفاء الأربعة وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم. هؤلاء هم الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فنحن نشهد لهم بالجنة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني هؤلاء العشرة الرسول نص على أسمائهم وأنهم من أهل الجنة، فنحن نشهد لهم بأنهم من أهل الجنة، فإذا وجدنا رجلا يخالف هذه الشهادة ويقول أنهم من أهل النار أو يكفرهم فهذا مخالف لقول الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يحكم بكفره، لأن من أنكر شيئا من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي يحكم عليه بالكفر. أما من يشهد له الرسول عليه الصلاة والسلام نحكم عليه بالكفر، هذا لا يقوله إلا أهل الضلال. والرافضة هذا منهجهم وهذه عقيدتهم في كتبهم ويلهجون به إلى الآن، وعندهم الأدعية التي يأتون بها حجاجهم، منها بهذا الدعاء أن أبا بكر وعمر صنمي قريش، وسيتحملون وزرهم عند الله عز وجل. تفضل.
قوله رحمه الله: لا شك فيه، أي من شك أن واحدا من هؤلاء ليس من أهل الجنة فإنه يكون كافرا، ما بالك بالذي يلعن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ويصفهم بأنهم أصنام.
هذا يعني إذا كان هكذا يستحقون ما يستحقون، فكيف يكونوا أصنام وهم مشهود لهم بالجنة؟ وذكرت لكم البارحة على أن فيه واحد مسكين جاهل ترفض ويقول كيف 10 مشهود لهم بالجنة، يعني هو أصل ما هو رافضي، لكن اشتراه الظاهرة فصار يقول هذا القول وكلامه منشور، ويقول كيف 10 مشهود بالجنة. طيب أنت يا أخي ما دمت تقول أن تريد أنك تتشيع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، هو من 10 من 10 المبشرين بالجنة، وأنت تحكم عليهم كلهم الآن بالنار. فهؤلاء جهال، وينبغي للمسلم أن يكون على بينة من دينه ومن عقيدته. اتفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله فقط.
يعني لا تقول عن الشخص فلان صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا يكون للرسول عليه الصلاة والسلام، مع أنه وردت أحاديث سنسمعها على أن الرسول يعني ذكر هذا الدعاء، لأن الصلاة في الأصل هي دعاء. والله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تزكيهم بها وتطهرهم وتطهرهم وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالصلاة هي دعاء، يعني تأخذ الصدقات هذه من المسلمين، يعني من الأغنياء تعطى للفقراء، ثم يدعو رسول الله عليه الصلاة والسلام لهم. والصلاة هي الدعاء في الأصل، فالصلاة هذه جائزة على الشخص، لكن ما تتخذ شعارا. إذا اتخذت شعارا فهي مذهب على مذهب الآخرين الذين يخالفون منهج الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن إذا قيل في شخص: هذا لا شيء فيه، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على بني على آل أبي أوفى، فهذا دعاء. فالدعاء هذا لا يمنع منه، لكن لا يتخذ شعارا بأنك فلان تقول دائما صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا معروف للرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. فنحن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، والآل يدخل فيه أتباعه ويدخل فيه قرابته، يدخل فيه هذا وهذا. أنت لما تقرأ التحيات ماذا تقرأ فيها؟ التحيات لله والصلوات الطيبات، ثم تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هذه تقولها في كل صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة. وهذا يبين لنا على أن الله عز وجل ربطنا برسوله صلى الله عليه وسلم، وليس أهل الموالد يحبون الرسول أكثر من أهل السنة، لأن أهل السنة يصلون ويسلمون على الرسول عليه الصلاة والسلام دائما، وهذا ما أراده الله عز وجل من عباده ليربط بينهم وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. أهل الموالد يجلسون سنة كاملة حتى يجي المولد، وإذا جاء المولد عملوا الأعمال التي تعرفونها، قدمون الذبائح والأكل وينشدون البردة التي فيها أكثر الأبيات كلها شركية، ويقولون يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام. الله قال عن رسوله: يقول: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. محبة الرسول هي متابعته، من ادعى أنه يحب الرسول عليه الصلاة والسلام فعليه أن يتابعه، أمر بأوامر فعلينا أن نتابعه في هذه الأوامر التي أمرنا بها، ونهانا عن نواهي فعلينا أن ننتهي. فإذا أمر الرسول بشيء واتبعته فيما أمرك به فأنت تحبه، لأن التعريف للرسول هو طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. إذن الشهادة أولا لله بالوحدانية، وثانيا لرسوله بالرسالة، لأنه لا يدخل الإنسان في الإسلام إلا إذا شهد للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة، تشهد لله بالوحدانية وتشهد للرسول بالرسالة. وكما ذكرنا أكثر من مرة على أن الذين يعترفون بالله عز وجل مثل اليهود، لأنهم يتبعون دين عيسى كما دين موسى كما يقولون، والنصارى يتبعون دين عيسى مع أنهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة، وهذا أكبر شرك في التثليث بنص القرآن، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. لا شك أنهم كفار، من لم يشهد للرسول بالرسالة فهو كافر، من لم يشهد للرسول بالرسالة فهو كافر، لأن الرسول بعث بهذا الدين الذي هو خاتم للأديان كلها. والله عز وجل يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، أي بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هناك دين على وجه الأرض صحيح. كثير من الناس لما يتكلمون عن الأديان وكذا، هي صحيح أديان تسمى أديان في وقتها دين وصحيحة، لأن كل نبي بعث إلى قومه وأنزل الله عليه ما يصلح ذلك القوم في تلك الفترة، لكن بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبقى دين على وجه الأرض يعني صحيح يتعبد به إلا دين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم والذي بنفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. سيأتينا الكلام عن الكفار، وهل يعني يحكم عليهم بالنار أو لا. الله عز وجل ذكر في كتابه على أن المنافقون واليهود، المنافقون والكفار حكم الله عليهم بالنار وأنهم مخلدون فيها. كثير من الناس يقول لا تقول يعني النصراني ولا اليهودي يعني في النار، لماذا لا أقول؟ المهم هو أنا أقول، الله عز وجل يقول ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول، فنحن نقول هذا القول. لكن ينبغي للمسلمين وعلى المسلمين أن يبلغهم الدعوة بالتي هي أحسن، يعني ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، فأنت بين لهم، إذا بينت لهم عند ذلك تقوم عليهم الحجة. وعندهم شبه موجودة، ومن أعداء الإسلام شبه موجودة كثيرة جدا ضد الرسول عليه الصلاة والسلام وضد دينه. الله أخبر عن اليهود أنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، اليهود يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة حقيقية لا شبهة فيها بأن هذا هو الذي جاء ذكره في كتبهم، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، فهم كفروا على بينة، وكفروا حسدا كما قال الله عز وجل في كتابه حسدا وبغيا، فهم يعرفونه، ما آمنوا يعني كفروا به لأنهم لا يعرفونه، بل عرفوه وعاندوه وخالفوه وكانوا في هذه المدينة، والرسول عليه الصلاة والسلام كان اليهود في هذه المدينة ودعاهم إلى الإسلام، وحدث منهم ما حدث إذا رجع الطلاب لنقوض العهد الذي ينقضونها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف ذلك. تفضل يا أخي كمل لنا.
صلى إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى قوله رحمه الله ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله فقط. الصلاة في اللغة هي الدعاء، وأما الصلاة في الشرع فهي العبادة مبتدأة بالتكبير والمختتمة بالتسليم بما تشتمل عليه من قيام وركوع وسجود وجلوس وقراءة للقرآن وتكبير وتسبيح، فهي أعمال وأقوال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذه هي الصلاة في الشرع.
هو يريد يشرح لكم كلمة الصلاة، يعني المقصود بالصلاة هذه التي يقولها المؤلف هي الدعاء للرسول عليه الصلاة والسلام أو لغيره. وأما الصلاة التي هي المعروفة فهي التي سمعتم، يعني مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فيها ركوع فيها سجود إلى آخره. نعم.
قال حفظه الله تعالى فإذا جمع بين الآل والأصحاب، فالآل هم القرابة للرسول صلى الله عليه وسلم، والأصحاب جمع صحابي، وقد لا يكون من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد يكون،
يعني الصحابي قد يكون من قرابة الرسول مثل علي بن أبي طالب والعباس وغيره من أهل بيته، وقد يكون من الصحابة الآخرين. فالصحبة قد تكون للقريب وقد تكون للبعيد يعني في النسب. فهذه الصحبة حينما يصلي الإنسان على محمد وعلى آله وأصحابه تشمل الجميع. فالصحابة رضوان الله عليهم ينبغي الدعاء لهم والترضي عنهم، لأنهم هم الذين نشروا هذا الدين، وهم الذين قدموا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله. فجزاؤهم منا أن ندعو لهم على الأقل، ندعو لهم وعلى الأقل أن نترك، يعني ما نسبهم ولا نشتمهم، لأن سبهم وشتمهم هذا يعني جريمة عظيمة كبيرة. فينبغي للمسلم أن يحترم الصحابة رضوان الله عليهم وأن يقدرهم وأن يعطيهم حقهم، لأن الله عز وجل أثنى عليهم في كتابه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم. ماذا قال الله عز وجل؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الصحابة جميعا الله وعدهم بالجنة مطلقا، وأتباعهم ما وعدهم إلا إذا اتبعهم بإحسان. فكر في الآية، الله عز وجل وعد الصحابة جميعا المهاجرين والأنصار وعدهم بالجنة مطلقا بدون شرط ما دام أنه صحابي. ولهذا طلاب العلم يعني في قضية الحديث إذا قيل يعني عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم ما يبحث عن هذا الرجل. لماذا؟ لأنه ثقة، لأنه صحابي. لكن لو قيل عن رجل عن ابن عباس، هذا الرجل لابد أن يبحث عنه، هل هو ثقة أو غير ثقة، يعني إذا كان من التابعين فما بعد. أما إذا قيل رجل صحب الرسول عليه الصلاة والسلام فهذه الجهالة لا تضر، سواء عرفت اسمه أو لم تعرفه، لأن الصحابة كلهم ثقات، كلهم عدول، عدلهم الله عز وجل في كتابه ونص على حقهم في كتابه. إذن هم وعدوا بالجنة بدون شرط. أتباعهم، من هم الأتباع؟ الذين التابعون ومن تبعهم إلى الآن وإلى قيام الساعة. الذي يتبعهم بإحسان فله مثلهم، لكن الذي يتبعهم بإساءة بسب وشتم وأعمال أخرى وتكفير إلى هذه الدرجة، هذا لا يستحق الجنة كما قال الله عز وجل في كتابه. يعني النص في القرآن أن الصحابة الأنصار والمهاجرين موعودين بالجنة، وأتباعهم بشرط أن يتبعهم بإحسان، والإحسان معناه هو إكرامهم ومتابعتهم وأن نعمل بمثل ما عملوا. أما نسبهم ونشتمهم ونقول خلاص احنا من أهل الجنة، الله عز وجل ما أراد ذلك بنص كتابه. نعم.
صحيحكم. قال حفظه الله تعالى: وإذا أفرد الآل دخل فيهم الصحابة رضي الله عنهم، لأن الآل يطلق إطلاقين: إطلاق يراد به القرابة وهم الذين تحرم عليهم الصدقة.
الذين تحرم عليهم الصدقة هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعني لما كان الرسول يعني يمشي ومعه بعض الصحابة وكانت فيه تمرة في الأرض، أخذها الحسن فقال له كخخ ورماها خشية أن تكون من الصدقة. فالصدقة يعني هي كما يقال الأوساخ، أوساخ الناس، فحرمت على أهل البيت ولا يجوز لهم أخذ الصدقة، وإنما يعطون حقهم من الخمس من بيت المال، فالله عز وجل أعطاهم الخمس. والصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها، هذه الصدقة اللي هي تعطى من المال إذا بلغ نصابا، الزكاة هذه تعطى للفقراء بنص القرآن، وأما أهل البيت فلا يأخذون منها شيئا. لكن بين بعض العلماء ومنهم الشيخ بن رحمه الله، إذا كانوا فقراء يعني هم من آل البيت ولكن فقراء ولم يتحصلوا على ما يكفيهم فلهم أن يأخذوا، أما كونهم يأخذوها مباشرة لا. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وإطلاق يراد به أتباعه، فإن الأتباع يقال لهم آل، مثل آل فرعون يعني أتباع فرعون، وآل محمد صلى الله عليه وسلم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفردا كالصحابي وحده أو المسلم وحده فهذا يجوز ما لم يتخذ شعارا، تقول اللهم صل على فلان، فهذا جائز ما لم يتخذ شعارا كما هو عند الرافضة. وأما الصلاة على غير الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان فلا بأس بذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى. والله جل وعلا أمره بذلك، قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي يدعو لهم، إن صلاتك سكن لهم. قوله على آله فقط، آله المراد به بهم أتباعه،
يعني الدعاء كما عرفنا، إن كان يعني دعاء فهو جائز، وإن كان الصلاة فهي الصلاة المعروفة، هذه الصلاة لله بسجودها وركوعها وبما فيها. إذن الصلاة الدعاء، إذا دعي لواحد بالصلاة فهذا يجوز، لكن إذا جعله شعارا له فهذا لا يجوز. والذين يجعلونه شعارا هم الرافضة، وهم يدعون أنهم يكرمون علي بن أبي طالب وأهل بيته، والله أنهم لا يكرمونهم، وإنما يكرمهم أهل السنة والجماعة، يكرمونهم ويعطونهم حقوقهم التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونص عليها الله عز وجل في القرآن. يعني لا، الرسول لا يريد من الناس أجرا إلا المودة في القربة، المودة في القربة. فأقرباؤه وأهل بيته يجب على أهل السنة والجماعة أن يحبوهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحبتهم ولمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وأما الذين يعني يدعون محبتهم ويعملون ما يعملون فهذه ليست هي المحبة، المحبة هي المتابعة والأخذ بما جاء في السنة وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحاجات التي يدعونها من عند أنفسهم فهي كلها مخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليست محبة لأهل البيت. نعم.
صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتعلم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قتل مظلوما، ومن قتله كان ظالما.
تعرفون يا طلاب العلم يعني قصة عثمان بن عفان رضي الله عنه، على أن عبد الله بن سبأ هو الذي حرض عليه، ذهب إلى العراق وذهب إلى الشام وذهب إلى مصر، ثم جاءوا من مصر مجموعة منهم كبيرة وحاصره رضي الله عنه وأرضاه، وقد حكم المسلمين 12 سنة، وكان خلافته من أحسن الخلافات، وفتحت الفتوحات في عهده في الشرق وفي الغرب رضي الله عنه وأرضاه، وكان من أغنى الصحابة رضي الله عليه، وهو جهز جيشا يسمى جيش العسرة. جيش العسرة يعني غزوتهم لتبوك ما كان هناك الأموال التي تكفي. ماذا صنع عثمان بن عفان؟ يعني جهزهم بألف بعير. ما هو الألف البعير الآن؟ مثل ما تقول ألف دبابة في ذاك الوقت. فجهزهم بألف بعير، وجاء بسرة من المال وكبها في حي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما ضر عثمان بعد اليوم، ويلقب بذي النورين، لأن الرسول زوجه ببنتيه، البنت الأولى ثم لما توفيت زوجه بالأخرى، فيلقب بذي النورين، وتستحي منه ملائكة السماء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، وجاء أبو بكر رضي الله عنه استأذن عليه فأذن له، فدخل عليه وهو على حالته لم يتحرك، على جلسته اللي هو فيها، ثم جاء عمر استأذن فأذن له فدخل على ما هو عليه الرسول ما تحرك. وعائشة دائما تراقب، عائشة لها مواقف، وهي كما قلنا فقيهة، هي من الفقهاء 7 رضي الله عنها وأرضاها. ثم لما استأذن عثمان الرسول عليه الصلاة والسلام تحرك وأخذ إزاره ولفه وعمل الجلسة غير الجلسة الأولى، فكانت عائشة تراقب، فقالت له اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخل أبو بكر فلم تعمل شيئا، ودخل عمر فلم تعمل شيئا، فلما دخل عثمان يعني عملت هذه الحركة وعملت العمل هذا؟ ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: ألا أستحي ممن تستحي منه ملائكة السماء؟ ألا أستحي ممن تستحي منه ملائكة السماء؟ فجاء هؤلاء المجرمون وحاصره في داره، وقال رضي الله عنه وأرضاه للصحابة جميعا: من كانت لي بيعة في عنقه فلا يجوز له أن يدافع عني ولا أن يشفك في محجمة دم. فمنعهم. لماذا منعهم؟ لأنهم ستحدث مقتلة، وهؤلاء ما ذنبهم يقتلون؟ لأن القضية ما هي قضية كراسي كما هو في الوقت الحاضر، لأنه إذا قيل للرئيس كذا ما يتحرك، وإذا أراد منه شيء خلاص ما يترك ولا واحد، يقتل يعمل ما يشاء. لكن عثمان لا، رضي الله عنه أراد صلاح الأمة وأراد المحافظة على هذه الأمة، فمنعهم أن يقاتلوا عنه مطلقا. ثم المحاجة التي صارت بينه وبين هؤلاء المجرمين، ودعوا عليه أنه حمى الصدقة، ويعني عمل أشياء ولا أقاربه إلى آخره، دعاوى كلها بين العلماء أنها لا قيمة لها. بعد المناقشة اقتنعوا في الظاهر، وقال لهم أنا كنت من أغنى الناس والآن لا أملك إلا بعيرين. عرفنا أنه في غزوة تبوك، غزوة العسرة، جهز الجيش بألف بعير، ليس معناه أعطى ماله كله، أعطى من الأموال التي معه هذا المقدار، لكن يقول أنا الآن لا أملك إلا بعيرين اثنين. فالشاهد من هذا أنهم انصرفوا في الظاهر، ثم اتفقوا فيما بعد ورجعوا، وجاءوا حاصروه في داره وتسلقوا عليه الجدران وقتلوه وهو يقرأ كتاب الله عز وجل. فالمؤلف يقول هنا: وتعلم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قتل مظلوما، ومن قتله كان ظالما، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبره وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، لما كان في أحد البساتين، وكان لما يأتون الصحابة يستأذنون، فكان أحد الصحابة جعل نفسه بوابا، إذا جاء واحد دخل على الرسول وقال فيه فلان، فجاء أبو بكر استأذن فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال أذن له وبشره بالجنة. ثم جاء عمر استأذن كذلك فقال أذن له وبشره بالجنة. لما جاء عثمان استأذن فقال أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبك، على بلوى تصيبك. وهذه البلوى التي أصابته، قتل مظلوما رضي الله عنه وأرضاه. تفضل.
صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فمن أقر بما في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماما ولم يشك في حرف منه ولم يجحد حرفا واحدا فهو صاحب سنة وجماعة كامل قد اكتملت فيه الجماعة، ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب أو شك في حرف منه أو شك ووقف فهو صاحب هوى.
ينبغي لنا أن نعرف هذا التعبير من المؤلف، لأن ربما بعض الناس يفهمون أنه يزكي نفسه أو يعمل شيء من هذا النوع. هو يتكلم على ما في الكتاب، الذي في الكتاب ما فيه إلا الأحاديث وفيها أقوال الصحابة وأقوال التابعين، فهو يقول من أقر بما في هذا الكتاب، ما هو أقر بقولي، من أقر بما في هذا الكتاب هو صاحب سنة، لأن ما هذا ما في الكتاب هذا ما هي إلا آيات من كتاب الله وأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال من أقوال السلف الصالح. فيقول من أقر بهذا الكتاب ولم ينكر منه شيء فهو صاحب سنة، ومن خالفها فهو صاحب هوى. تفضل اقرأ التعليق.
قال الشريف حفظه الله تعالى: ما ذكر في هذا الكتاب هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، فلم يقل من لم يعتقد ما قلت، وإنما قال من لم يعتقد ما في هذا الكتاب، وهو أصول مذهب أهل السنة والجماعة، فلا مأخذ عليه في هذا الكلام كما ظنه بعض القراء، لأنه دون في هذا الكتاب أصول أهل السنة والجماعة، فمن أنكر شيئا منها أو أنكرها فهو ضال لا شك. قوله فهو صاحب سنة وجماعة كامل قد اكتملت فيه الجماعة، لأنه اعتقد ما عليه أهل السنة والجماعة مما ذكر في هذا الكتاب، وإذا اعتقد اعتقاد أهل السنة والجماعة صار منهم، ومن أنكر شيئا من اعتقاد أهل السنة والجماعة صار من المبتدعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن جحد أو شك في حرف من القرآن أو في شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الله تعالى مكذبا، فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك.
يعني هذه قاعدة ينبغي للمسلم أن يحذر ما حذر منه المؤلف، ويقول من جحد أو شك في حرف من القرآن فقد جحد القرآن كله، أو في شيء مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الله تعالى مكذبا، فاتق الله واحذر وتعاهد نفسك. القرآن كله كامل ولم ينقص منه حرف واحد، والله عز وجل قال في كتابه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ومن تسهيله وتيسيره لحفظ هذا الكتاب تجدون في هذه الدنيا وفي هذا المسجد الحلقات. الطفل عمره 10 سنوات وهو يحفظ القرآن، يحفظ القرآن كله، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده. فالقرآن محفوظ لأن الله قال في كتابه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله تكفل بحفظه ولم يتكفل بحفظ الكتب السابقة، يعني الكتب السابقة التوراة والإنجيل والصحف، هذه لم يتكفل الله بحفظها بل أوكل حفظها إلى علماء أولئك الأمة. ولهذا قال الله عز وجل كما في سورة التوبة، في سورة براءة أو في سورة التوبة أو في سورة المائدة، بما استحفظوا عليه من كتاب الله. استحفظوا يعني يكلفوا بحفظه، ومعروف على أن المكلف قد يؤدي ما كلف به وقد يقصر، كما نحن الآن الإنسان مكلف بفرائض بأمور أخرى قد يؤديها وقد ينقص منها، وأولئك لم يفوا بما كلفوا به. وقد نص الله عز وجل في كتابه على أنهم حرفوا التوراة وحرفوا الإنجيل وأنكروا أن الله لم ينزل على أحد شيئا، وتحريفهم واضح وبين لأنهم حرفوا وبدلوا ما في كتاب الله عز وجل لأن الله لم يتكفل بحفظه. وبين العلماء الحكمة في ذلك على أن أولئك الأنبياء كل نبي بعث إلى أمته، وأن البعثة الكاملة بالدين الكامل هي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا تكفل الله بحفظ كتابه وأخبر على أنه لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام يعني من ميزته ومن خصائصه وكان كل أمة يبعث، وكان كل رجل أو رسول يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. والله قال في كتابه قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ما قال قل يا أيها العرب. الذين ينكرون رسالته وهم يعرفون ذلك مثل اليهود يقولون هو نبي، احنا ما ننكر نبوته، ولكن ليس نبي مرسل لجميع العالمين وإنما هو إلى قومه إلى العرب. الله عز وجل ما قال أنه نبي إلى العرب بل قال نبي للناس جميعا، والله يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والله يقول قل، يقول للرسول عليه الصلاة والسلام قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هذه الرسالة الكاملة وهذا النبي الخاتم الذي لا يمكن أن يكون بعده نبي، وتعرفون أن الرسول ذكر أنه سيأتي بعده أنبياء 30 كلهم كذابون يعني متنبئون، ومنهم مسيلمة الكذاب، ومعروفة قصة الذين ادعوا النبوة. فالرسول عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء لا نبي بعده، وكتابه آخر الكتب السماوية لا ينزل وحي بعده. ولذلك تلك المرأة الصالحة حينما زارها أبو بكر وعمر وبكت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا لها أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى أعلم ذلك، ولكني أبكي لأن الوحي انقطع من السماء. الوحي انقطع من السماء لأنه كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجدون بعض الرافضة يدعون على أنه فيه وحي يأتي، وأن فيه أنبياء، أن فيه علماء أو خلفاء منهم أنهم يشرعون وأنهم يعلمون الغيب، وهذا كله مخالف لما في كتاب الله ولما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الوحي انقطع بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الدين كامل. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام كان جبريل يدارسه القرآن في كل شهر أو في كل سنة مرة في رمضان، وفي السنة التي توفي فيها دارسه مرتين. فقال رسول عليه الصلاة والسلام كأنه علم أن هذا قرب أجله فدارسه القرآن مرتين. فالقرآن بحمد الله محفوظ وهو كامل ولم ينقص منه حرف، والذين ادعوا أن فيه نقص يكذبون لأنهم يخالفون قول الله عز وجل. الله يقول إن نحن نزلنا الذكر وإن له الحافظون، وهم يقولون في حاجات حذفت من القرآن يعني علي وليك وإلى آخر الكلام الذي يقولونه، والوصية قد تكون في القرآن يدعون هذا، وهذا كلام كذب. القرآن كامل ولم ينقص حرف واحد، فيجب على المسلم أن يعتقد ذلك. المؤلف يقول من جحد شيئا حرف واحد من القرآن أصبح كافرا، لأنه أنكر شيء الله عز وجل نص على حفظه وتكفل بحفظه، فينبغي المسلم أن يكون على بينة من أمر دينه. تفضل.
السلام عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: من شك في شيء من القرآن ولو في حرف من القرآن فهو كافر، لأنه مكذب لله عز وجل، أو شك في شيء من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه، كأن يقول: ولو صح هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن أنا لا أعتقد ما فيه.
يجب أولا أن نفهم على أن القرآن هذا بالتواتر ثابت لا إشكال فيه، لأن الله عز وجل تكفل بحفظه، والعلماء جميعا مجمعون على أنه حتى الذين يخالفون ويؤولون يعترفون بأن القرآن ثبوته قطعي وليس ظني. أما الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد يكون فيها الوضع، وقد وضعت أحاديث، ولكن الله عز وجل سخر العلماء الذين نقوا هذه الأحاديث من الكذب الذي افتراه الزنادقة وأدخلوه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الآن المؤلف يقول أو الشارح يقول: أو شك في شيء من كلام رسول الله الثابت عنه، لأنه قد يكون حديث قال رسول الله وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو كذب. إذن أحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من شك في شيء منها فهذا كافر، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى وإنما هو حنيوحى. نعم.
قال حفظه الله تعالى: كأن يقول: ولو صح هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن أنا لا أعتقد ما فيه أو أشك أو أتوقف فهو مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الواجب التصديق الجازم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يتردد الإنسان أو يتوقف في شيء من ذلك، بل يؤمن بالقرآن كله ويؤمن بما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم كله على ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا يشك أو يتوقف في ذلك. هذا سبيل أهل الإيمان، التصديق بما في كتاب الله وبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أولا يجب أن نفهم على أن السنة موضحة ومبينة ومفسرة للقرآن، فالذين يدعون أنهم قرآنيون ويقولون يكتفون بالقرآن هؤلاء يخالفون القرآن، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن هذه السنة كلها عن الرسول آتانا الرسول عليه الصلاة والسلام، والله أمر بذلك: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وتذكرون القصة، المرأة تلك التي كانت تحضر درس عبد الله بن مسعود، وكانت يعني من الفقهاء الذين يتثبتون، فجالسة مع النساء وتسمع هذه الدروس، فتكلم ابن مسعود وقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والفالية والمتفلية للحسن. الواصلة كما تعرفون الآن الباروكة، تعرفون الباروكة هذه الشعر هذا، فهو قالها بهذا التعبير لعن الله، ما قال لعن رسول الله، قال لعن الله الواصلة والمستوصلة. هذه الواصلة والمستوصلة يعني المرأة لما يكون شعرها قصير وهي تريد أن تجمل نفسها فتأتي بهذا الشعر، فهذه أنا عمل التدليس على الآخرين، ما هو كونها مع زوجها تعمل هذا الشيء، هذا لا مانع منه، لكن إذا كانت تتزين للخطاب تريد تخدعهم بهذا فهذا الحكم يصدر عليها: لعن الله الواصلة والمستوصلة والفالية والمتفلية، هذه التي تعمل كذا، والواشمة والمستوشمة. هذه المرأة رجعت وأخذت المصحف وقرأته من أوله لآخره، تريد آية فيها لعن الله الواصلة والمستوصلة، ما وجدت. بعدما كملت المصحف كله رجعت، ما راحت تشيع بين الناس تقول لهم اقرأوا القرآن، اسمعوا عبد الله بن مسعود ايش يقول وشوفوا القرآن ما فيه الكلام هذا اللي يقوله، وإنما رجعت وقالت: أنت قلت كذا وكذا وأنا قرأت المصحف من أوله لآخره فلم أجد هذه الآية. قال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، ألم تجدي قوله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال الله عز وجل، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الوثن المستوثلة، يعني حديث قدسي. قال الله عز وجل، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل لعن الله الوثن المستوثلة. فالشاهد أن القرآن فيه كل شيء، والله قال في كتابه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. لكن هذا لا يكمل إلا بالسنة. فالذين يقولون أنهم قرآنيون نكتفي بالقرآن ما يعرفون يصلون. ايش رأيكم؟ الصلاة، صلاة الظهر أربع، والعصر أربع، والمغرب ثلاث، والفجر ركعتين. اقرأ القرآن من أوله لآخره، هل تجد في صلاة الظهر أربع أو العصر أربع أو المغرب ثلاث؟ لا تجد هذا. إذن أين وجدت هذه؟ هذه وجدت في السنة. وهذه السنة متى كانت؟ ليلة ما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم وعرج به، أسري به إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات، ثم فرضت عليه هذه الصلوات الخمس 50 صلاة. هذه 50 صلاة لما فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مع جبريل، فلما نزل ووجد موسى فسأله. وينبغي لنا أن نؤمن بما ورد في هذه الأحاديث، لأن هذه كلها أمور غيبية نؤمن بها كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. فسأله: ماذا فرض عليك ربك؟ قال: فرض علي 50 صلاة في اليوم والليلة، 50. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك. نحن نسأل أنفسنا الآن، لو كانت 50 صلاة علينا ماذا سنصنع الآن؟ هذه 50 صلاة ايش نسوي فيها؟ فرجع، التفت إلى جبريل كأنه يستشيره، فأشار إليه النعم، فعلى به مرة أخرى. وهكذا ما زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى يعدت 50 خمسا. وموسى عليه السلام، لأن الأنبياء إخوة وكل من يحرص على الثاني، فطلب منه أن يعود حتى بعد 5. فقال رسول عليه الصلاة والسلام: لقد استحييت من ربي. هذه الحديث صحيح البخاري، يقول: استحييت من التردد. فنادى مناد: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. هي في العمل 5 وفي الأجر 50، العمل 5 وفي الأجر 50. كيف كانت هذه 5 ومتى تصلى؟ الله يقول في كتابه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني في وقت موقت، في وقت محدد. هذه الصلاة لما في صبيحة الإسراء والمعراج نزل جبريل عليه السلام فصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات بهذه الكيفيات، بهذه الأعداد وبهذه الكيفيات في أول الوقت. وفي اليوم الثاني نزل وصلى به هذه الصلوات في آخر الوقت، وقال: الصلاة بين هذين الوقتين. رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها، والصحابة صلوا معه. ثم قال رسول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فنقل الصحابة رضوان الله عليهم عنه صلاته كلها، يعني من أولها لآخرها، لم يتركوا شيئا من حركاتها وسكناتها وما حدث فيها. هذه الصلاة نقلت، ونقلت بالتواتر، والصحابة صلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم وأمرهم بأخذ الصلاة عنه، بأن يصلوا كما رأوه يصلي، فصلوا والناس بعدهم صلوا بصلاتهم. هذه الصلاة فرضت جماعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما وصل المدينة بنى المسجد، بدأ ببناء المسجد في أول حياته، في أول مرحلته، في أول عمله بدأ ببناء المسجد. هذه المساجد بنيت للصلاة، بنيت لصلاة الجماعة. صلاة الجماعة أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام على أنها تفضل صلاة المنفرد 27 درجة. هذا على القول بصحة صلاة المنفرد، لأن فيه خلاف هل صلاته صحيحة ولا غير صحيحة. الشاهد من هذا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى هذه الصلوات وأمر بصلاة الجماعة وشدد في صلاة الجماعة، حتى قال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت آمر رجلا يصلي بالناس، آمر جماعة يعملوا حطبا، يجمعوا حطبا، ثم أحرك بيوتا، أحرك على جماعة لا يحضرون الصلاة لولا ما فيها من النساء والذرية. النساء لا تجب عليهم صلاة الجماعة، والذرية ما كلفوا حتى الآن. فالرسول شدد هذا التشديد في صلاة الجماعة. وكان رجلا يأتي للصلاة من بعيد، فقال له أصحابه: لو اشتريت لك أتانا تأتي عليه للصلاة. الأتان تعرفونه ولا ما تعرفونه؟ نقول: اشتري لك بسكليت يعني في ذاك الوقت، والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فقال لو اشتريت لك يعني أتان يعني إما فرس وإما حمار فاركب عليه. فماذا قال هذا الرجل؟ هذا عنده همة عالية، قال أنا لا أريد ذلك، أنا عندي أستطيع أشتري، لكن أنا أريد أن تكتب لي خطواتي إلى المسجد. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الرجل إذا توضأ من بيته وجاء للمسجد خطوة له حسنة وأخرى تحط عنه سيئة. ولهذا بنو سلمة لما أرادوا أن ينتقلوا حول المسجد، لما فضيت الأماكن حول المسجد وأرادوا أن ينتقلوا، قال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. بس ذاك اليوم المتر مهم مثل اليوم، يعني ذاك اليوم. فبني سلمة أرادوا أن يقربوا من المسجد، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام دياركم تكتب آثاركم، يعني تكتب الخطوات التي يخطوها الإنسان من بيته إلى المسجد ثم يعود. هذه الصلاة يعني فيها هذا الأجر العظيم. لو قيل للإنسان الآن يبيع، عنده عربية ويبيع، وقيل له هذا الكتاب ولا هذه الغطرة ولا هذا الثوب معك، لو ذهبت تبتعد عن المكان هذا كيلو تبيعها بعشر جنيهات، مثلا نقول بمئة ريال، ولكن لو كنت هنا تبيعها بعشرة، ماذا سيصنع هذا الرجل؟ سيذهب للمكان البعيد من أجل أيش؟ من أجل التجارة هذه. طيب أنت في مكانك في بيتك البعيد، لما تأتي هذه الخطوات تحسب لك حسنات وتحط عنك سيئات. هذا هو الذي ينبغي للمسلم أن يحرص عليه. فالرسول أمر بهذا، فعلنا أن نقوم بهذا العمل وأن نحرص على صلاة الجماعة. صلاة الجماعة فرضت حتى في حال المسايفة، يعني في وقت التحام المعركة بين الكفار وبين المسلمين، الله يقول ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، صلاة الخوف. اقرأوا في سورة النساء تجدون الصلاة هذه، يصلي ركعة ويصلي معه جماعة ركعة، ثم يجلس والجماعة يقومون يكملوا لأنفسهم، ثم يبدأوا في الحراسة والجماعة الآخرين يأتون يصلون. صلاة الجماعة في وقت الخوف. فكيف الآن وإحنا في أمن وفي استقرار تجد الإنسان في بيته إذا قلت له الصلاة قال المعبود باقي؟ هو صحيح المعبود باقي، من هو قال لك أن المعبود يموت؟ إن الله حي لا يموت، لكن هذا المعبود قال لك الصلاة في وقت محدد، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والسورة القصيرة فويل أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، قالوا فويل للمصلين، المصلي ما يستحق الويل المصلي، لكن جاء بعده الذين هم عن صلاتهم ساهون. العلماء فسروا السهو هذا بالتأخر عن صلاة الجماعة، مهو الإنسان يسهو في صلاته، إذا سهوت في الصلاة تركع ركعتين في السهو. فالمقصود بهذا يعني ويل، وهذه ويل دعوة أو وادي في جهنم لمن يؤخر الصلاة عن وقتها. فيجب علينا يا أخوة جزاكم الله خير المحافظة على صلاة الجماعة والحث عليها في أي مكان كنا، لأن في أي مكان كنت وينادى بهذه الصلاة عليك أن تجيب. ولهذا قال ابن مسعود أنه كان يؤتى بالرجل يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف، الرجل المريض يريد يصلي جماعة، رجل أعمى جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال ليس لي قائد يقودني إلى المسجد وفي الطريق حفر، هل تجد لي رخصة؟ في الرواية قال نعم، لأنه عذر واضح، أعمى وما له قائد وفي الطريق حفر. لكن لما ولى دعا هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب لا أجد لك عذرا. أعمى الرسول لم يأذن له في ترك صلاة الجماعة، ونحن الحمد لله بصحة جيدة وبأبصارنا وبمراكبنا ما يسره الله لنا، فعلينا أن نحرص على صلاة الجماعة لأن الخير الكثير فيها كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وبين فضلها. باقي وقت كثير يا أخي،
عشر دقائق
اتفضل.
قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك، أي اتق الله أن تقع أن يقع في نفسك شك في كلام الله أو شك في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو شك في اعتقاد أهل السنة والجماعة، تفقد إيمانك عن أن يقع فيه شيء من ذلك.
نعم تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن السنة ألا تطيع أحدا في معصية الله ولا الوالدين والخلق أجمعين، لا طاعة لبشر في معصية الله، ولا يحب عليه أحدا، واكره ذلك كله لله تبارك وتعالى.
يعني المؤلف جزاه الله خير يعني جامع في هذا الكتاب بين أعمال الخير من جميع الجهات. يقول: من السنة ألا تطيع أحدا في معصية الله. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والله ذكر الوالدين وقال: ولا تطعهما، يعني إذا دعاك أن تشرك بالله شيئا فلا تطيعه، وهو والد، فالوالد تجب طاعته لكن ليس طاعته في معصية الله عز وجل. هذه الطاعة إذا أطعته في معصية الله وقعت في الذنب العظيم، لأنك خالفت أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ونعيد ما سبق ذكره، وهو أن الإمام أحمد ومن كان معه من العلماء في زمنهم في أيام المحنة والفتنة أمروا بمعصية الله، أمروا وطلب منهم أن يقولوا القرآن مخلوق، والقرآن كلام الله، والله قال في كتابه: وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن القرآن كلام الله، تكلم به كيف شاء ومتى شاء، والنصوص صريحة في كتاب الله عز وجل في ذلك. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. ثم قال الله عز وجل لموسى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك. يعني حصلت ميزة طيبة، أولا الرسالة، والرسل كلهم مختارون، الله عز وجل يختارهم، وكلمه، كلمه سمع الكلام منه، لأنه لما وجه إليه هذا الكلام سمعه، لما سمع قال: رب أرني أنظر إليك، طلب منه أن ينظر إليه. الله عز وجل قال له: لن تراني، هذا كله كلام، وهذا الكلام مسموع ومعروف عند موسى عليه السلام. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الله عز وجل تكلم بهذا القرآن الذي هو بين أيدينا. الإمام أحمد ومن معه دعوا إلى أن يقولوا القرآن مخلوق، والقرآن صفة من صفات الله عز وجل، ومن قال صفة من صفات الله عز وجل مخلوقة فقد كفر. والله يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذه الآية نزلت بناء على طلب الكفار لما قالوا للرسول: صف لنا ربك الذي تدعون إليه، فنزلت هذه السورة: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن هذا القرآن صفة من صفات الله عز وجل. الصفة من صفات الله لا يجوز لإنسان أن يقول أنها مخلوقة، إذا قال أنها مخلوقة فهذا كفر. إذن القول قد يكون كفرا ويبقى القائل هل يكون كافرا أو لا؟ العلماء بيّنوا هذه القاعدة وكلام هذا لطلاب العلم. الإمام ابن تيمية ذكر في كتابه الفتاوى في المجلد 12، وربما تجدوه في صفحة 466 حولها، حينما تكلم عن القرآن قال: الإنسان قد يحدث منه شيء، إذا أطلق الكفر فلا ينبغي أن يكفر من ثبت إسلامه بيقين. كيف يثبت إسلامك بيقين؟ أنت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتصلي مع المسلمين، وتزكي وتصوم، هذا مسلم. هؤلاء الذين عندنا في المسجد الآن يصلون معنا، هذا كلهم مسلمون، فإسلامهم ثابت بيقين، لا يمكن أن نخرج واحد منه إلا بيقين. لو أن إنسان ارتكب خطأ احنا ما يجب أن نطلق عليه الكفر، كذا ما تقول الخوارج: من ارتكب معصية يقول له كافر. لا، هذا لا يخرج منه إلا بيقين. كيف يكون ذلك؟ بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة، تقيم عليه الحجة بأن كلامك هذا كفر، وتزيل الشبهة التي عالقة برأسه، فإذا أقمت عليه الحجة وأزلت عنه الشبهة عند ذلك تحكم عليه بالكفر. الإمام أحمد حينما امتحن، وامتحن من معه وقتل من قتل من العلماء قتلوا، وقتلوا ظلما بتحريض المعتزلة الجهمية الذين اعترقوا هذا الفكر ولبسوا على المأمون ثم بعد ذلك على المعتصم. الإمام أحمد امتنع أن يطيعهم في المعصية. الرسول يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. المؤلف هنا يقول ومن السنة ألا تطيع أحدا في معصية الخالق. أنا أقول لكم الكتاب هذا شامل لأشياء كثيرة يستفيد منها طالب العلم. لا تطيع أحدا في معصية الله. فالإمام أحمد لم يطيع المعتصم في معصية الله وأمر بضربه حتى أغمي عليه ولم يقبل منه هذا الكلام. هناك أحاديث أخرى موجودة في السنة تنهى عن الخروج عن الإمام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يعني لا يجوز الخروج على الإمام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. المعتصم هو الخليفة وهذا المعتصم عنده شبهة قال هذا القول وهو كفر، ولكن عنده شبهة لم يستطع أن يتخلص منها. فماذا صنع الإمام أحمد؟ صبر وتحمل ما حدث، وذهبت هذه الفتنة بعد 15 سنة تقريبا في أيام المتوكل حينما جاء أو جاءه بذلك الرجل من أدنة وطلبوا منه أن يقول هذا القول وامتنع، وقال للمتوكل صاحبك هذا لا يستطيع أن يناظر، لا يستطيع أن يقيم حجة على دعوى هذه. فهو حمي لصاحبي هذا وقال يأتي، وبدأت المناظرة. نسمع المناظرة هذه. هذا الرجل جاء وقال للمتوكل أنت تكون الحكم بيننا ويكون السؤال لي أنا الذي أسأل وهو يجيب. اتفقوا على هذا، فوجه له هذا السؤال وقد سمعتم في دروس مضت، وجه له هذا السؤال هل هذا القول الذي تدعو له يعني أن القرآن مخلوق هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل علمه أبو بكر؟ علمه عمر؟ عثمان؟ علي؟ الخلفاء الراشدين الأربعة الذين قال الرسول عليه الصلاة والسلام عنهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين؟ ماذا قال؟ قال لم يعلموا. فقال ما شاء الله عليك، الرسول والخلفاء لم يعلموا أنت علمت؟ ماذا قال المتوكل؟ قال هذا الكلام يعني سبحان الله، كيف علموا وأنت لم يعلموا أنت علمت؟ فطلب الإذن بأن تكون هذه الجولة مسموح بها ويعيد جولة أخرى. فقال أقلني، يعني أقلني في هذه المرة ونعود مرة أخرى للمناظرة. فقال أنا أقيلك بشرط أن السؤال لي. فأقاله فأعاد عليه السؤال بعينه، هل علم الرسول أبو بكر عمر عثمان علي؟ قال نعم. أكمل لكم هذه العبارة. قال هل دعوا؟ قال لا. قال شيء وسع الرسول والخلفاء ولم يسعك لوسع الله عليك. نكتفي بهذا، وفي الدرس الآتي إذا احتجتم على زيادة تكلمنا في الموضوع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.